أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال نصر في كتاب صفين: وحدثنا عمر بن سعد عن مالك بن أعين عن زيد بن وهب قال: كان فارس أهل الكوفة الذي لا ينازع رجل يقال له الأكبر بن جدير الأسدي، وكان فارس أهل الشام الذي لا ينازع عوف بن مجزأة الكوفي المرادي المكنى أبا أحمر، وهو أبو الذي استنقذ الحجاج بن يوسف يوم صرع في المسجد الحرام بمكة. وكان الأكبر له عبادة ولسان لا يطاق، فقام إلى علي فقال: يا أمير المؤمنين، إن في أيدينا عهدا من الله لا نحتاج فيه إلى الناس، وقد ظننا بأهل الشام الصبر وظنوه بنا، فصبرنا وصبروا، وقد عجبت من صبر أهل الدنيا لأهل الآخرة، وصبر أهل الحق على أهل الباطل، ورغبة أهل الدنيا. ثم نظرت فإذا أعجب ما يعجبني جهلي بآية من كتاب الله: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وأثنى عليه علي خيرا وقال: خيرا. وخرج الناس إلى مصافهم، وخرج عوف بن مجزأة المرادي نادرا من الناس، وكذلك كان يصنع، وقد كان قتل قبل ذلك نفرا من أهل العراق مبارزة، فنادى: يا أهل العراق، هل من رجل عصاه سيفه يبارزني؟ ولا أغركم من نفسي، فأنا فارس جوف. فصاح الناس بالأكبر، فخرج إليه منقطعا من أصحابه والناس وقوف، ووقف المرادي وهو يقول: بالشام أمن ليس فيه خوف، بالشام عدل ليس فيه حاف، بالشام جود ليس فيه سوف، أنا المرادي ورهطي زوف، أنا ابن مجزأة واسمي عوف، هل من عراقي عصاه سيف يبرز لي وكيف لي وكيف؟ فبرز إليه الأكبر وهو يقول: الشام محل والعراق تمطر، بها الإمام والإمام معذر، والشام فيها للإمام معبر، أنا العراقي واسمي الأكبر ابن جدير وأبوه المنذر، ادنو فإني للكمي مصحر. فاطعنا فصرعه الأكبر فقتله، ومعاوية على التل في أناس من قريش ونفر من الناس قليل، فوجه الأكبر فرسه فملأ فروجه ركبا يضربه بالسوط مسرعا نحو التل، فنظر إليه معاوية فقال: إن هذا الرجل مغلوب على عقله أو مستأمن فاسألوه. فأتاه رجل وهو في حمي فرسه فناداه فلم يجبه، فمضى مبادرا حتى انتهى إلى معاوية وجعل يطعن في أعراض الخيل، ورجى الأكبر أن يفردوا له معاوية، فقتل رجالا، وقام القوم دون معاوية بالسيوف والرماح. فلما لم يصل إلى معاوية نادى: أولى لك يا ابن هند، أنا الغلام الأسدي. فرجع إلى علي فقال له: ماذا دعاك إلى ما صنعت يا أكبر؟ لا تلقي نفسك إلى التهلكة. قال: أردت غرة ابن هند، وكان شاعرا فقال: قتلت المرادي الذي جاء باغيا ينادي وقد ثار العجاج نزالي، يقول: أنا عوف بن مجزأة والمنى، لقاء ابن مجزأة بيوم قتالي، فقلت له لما على القوم صوته منيتا بمشبوح الذراع طوالي، فأوجرته في معظم النكع صعدة ملأت بها رعبا قلوب رجالي، فغادرته يكبو صريعا لوجهي ينادي مرارا في مكر مجالي، فقدمت مهري آخذا حد جريه فأضربه في حومة بشمالي، أريد بها التل الذي فوق راسه معاوية الجاني لكل خبالي. يقول ومهري يغرف الجري جامحا بفارسه قد بان كل ضلالي، فلما رأوني أصدق الطعن فيهم جلا عنهم رجم الغيوب فعالي، فقام رجال دونه بسيوفهم وقام رجال دونه بعوالي، فلو نلته نلت التي ليس بعدها من الأمر شيء غير قيل وقالي، ولو مت في نير المنى ألف ميتة لقلت إذا ما مت لست أبالي. وانكسر أهل الشام لقتل عوف المرادي، وهدر معاوية دم العكبر، فقال العكبر يد الله فوق يد معاوية فإن دفاع الله عن المؤمنين. وقال نصر حيث شريك الناس عليا في الرأي، فجزع النجاشي من ذلك وقال كفى حزنا أنا عصينا إمامنا عليا وأن القوم طاعوا معاوية، وأن لأهل الشام في ذاك فضلهم علينا بما قالوه فالعين باكية، فسبحان من أرسى ثبيرا مكانه ومن أمسك بالسبع الطباق كما هي. أيعصى إمام أوجب الله حقه علينا وأهل الشام طوع لطاغية. ثم إن عليا عليه السلام دعا قيس بن سعد فأثنى عليه خيرا وسوده على الأنصار، وكانت طلائع أهل الشام وأهل العراق يلتقون فيما بين ذلك ويتناشدون الأشعار، ويفخر بعضهم على بعض ويحدث بعضهم بعضا على أمان. فالتقوا يوما وفيهم النجاشي، فتذاكر القوم رجراجة علي وخضرية معاوية، فافتخر كل بكتيبتهم، فقال أهل الشام إن الخضرية مثل الرجراجة. وكان مع علي 4000 مجفف من همدان مع سعيد بن قيس رجراجة، وكان عليهم البيض والسلاح والدروع، وكان الخضرية مع عبيد الله بن عمر بن الخطاب 4000 عليهم الخضرة. فقال فتى من جذام من أهل الشام ممن كان في طليعة معاوية ألا قل لفجار أهل العراق ولين الكلام لهم سبه، متى ما تجيئوا برجراجة نجئكم بجأواء خضرية فوارسها كأسود براق طوال الرماح يمانية، قصار السيوف بأيديهم يطولها الخطب والنية. يقول ابن هند إذا أقبلت جزى الله خيرا جذامية. فقال القوم للنجاشي أنت شاعر أهل العراق وفارسهم، فأجب الرجل. فتنحى ساعة ثم أقبل يهدر مجبدا يقول معاوية إن تأتنا مجبدا بخضرية تلقى رجراجة أسنتها من دماء الرجال إذا جالت الخيل مجاجة، فوارسها كأسود الضراب إلى الله في القتل محتاجة، وليست لدى الموت وقافة، وليست لدى الخوف فجفاجة، وليس بهم غير جد اللقاء إلى طول أسيافهم حاجة، خطاهم مقدم أسيافهم وأذرعهم غير خداجة، وعندك من وقعهم مصدق وقد أخرجت أمس إخراجة، فشنت عليهم ببيض السيوف بها فقع لجاجة. فقال أهل الشام يا أخا بني الحارث أرويناها فإنها جيدة، فأعادها عليهم حتى رووها. وكانت الطلائع تلتقي، يستأمن بعضهم بعضا فيتحدثون. وعن ابن أبي الكنود قال: جزع أهل الشام على قتلاهم جزعا شديدا، فقال معاوية بن خديج: يا أهل الشام، قبح الله ملكا يملكه المرء بعد حوشب وذي الكلاع، والله لو ظفرنا بأهل العراق بعد قتلهما بغير مؤونة ما كان ظفرا. وقال يزيد بن أنس لمعاوية: لا خير في أمر لا يشبه أوله آخره، لا يدمل جريح ولا يبكى على قتيل حتى تنجلي هذه الفتنة، فإن يكن الأمر لك دملت وبكيت على قرار، وإن كان الأمر لغيرك فما أصبت فيه أعظم. فقال معاوية: يا أهل الشام، ما جعلكم أحق بالجزع على قتلاكم من أهل العراق على قتلاهم؟ فوالله ما ذو الكلاع فيكم بأعظم من عمار بن ياسر فيهم، ولا حوشب فيكم بأعظم من هاشم فيهم، وما عبيد الله بن عمر فيكم بأعظم من ابن بديل فيهم، وما الرجال إلا أشباه، وما التمحيص إلا من عند الله، فأبشروا فإن الله قد قتل من القوم ثلاثة: قتل عمار بن ياسر وهو كان فتاهم، وقتل هاشما وكان جمرتهم، وقتل ابن بديل وهو فاعل الأفاعيل، وبقي الأشعث والأشتر وعدي بن حاتم. فأما الأشعث فحماه مصره، وأما الأشتر وعدي فغضبا للفتنة، والله قاتلهما غدا إن شاء الله. فقال ابن خديج: إن يكن الرجال عندك أشباها فليست عندنا كذلك. وغضب معاوية من ابن خديج. وقال الحضرمي في ذلك شعرا: معاوية قد نلنا ونيلت سراتنا. هذا يدل على أن معاوية بن خديج حضرمي، قال ما هم سواء، ما هم شيء مع عمار بن ياسر ذولا. معاوية في السلة قال: قتل منهم ناس كياد، قال ما هم شيء. معاوية قد نلنا ونيلت سراتنا، وجدع أحياء الكلاع ويحصبي، بذي كلع لا يبعد الله داره، وكل يمان قد أصيب بحوشبي، هما ما هما كانا معاوية عصمة، متى ما أقوله جهرة لا أكذبي، ولو قبلت في هالك بذل فدية فديناهما بالنفس والأم والأبي، وقد علقت أرماحنا بفوارس منى قومهم منًا بجدع موعب، وليس ابن قيس أو عدي بن حاتم والأشتر إن ذاقوا فنًا بتحوبي. ثم رجع إلى حديث عمر بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله أن عبد الله بن كعب قتل يوم صفين، فمر به الأسود بن قيس بآخر رمق، فقال: عز علي والله مصرعك، أما والله لو شهدتك لآسيتك ولدافعت عنك، ولو رأيت الذي أشعرك لأحببت ألا يجايلني حتى أقتله أو يلحقني بك. ثم نزل إليه فقال: رحمك الله يا عبد الله، والله إن كان جارك ليأمن بوائقك، وإن كنت لمن الذاكرين الله كثيرا. أوصني رحمك الله. قال: أوصيك بتقوى الله، وأن تناصح أمير المؤمنين، وأن تقاتل معه المحلين حتى يظهر الحق أو تلحق بالله، وأبلغه عني السلام، وقل له: قاتل على المعركة حتى تجعلها خلف ظهرك، فإنه من أصبح والمعركة خلف ظهره كان الغالب. ثم لم يلبث أن مات، فأقبل الأسود إلى علي فأخبره، فقال: رحمه الله جاهد معنا عدونا في الحياة ونصح لنا في الوفاة. ثم إن عليا غلس بالناس بصلاة الفجر ثم زحف بهم، فخرج الناس على راياتهم وأعلامهم، وزحف إليهم أهل الشام. فعن صعصعة بن صوحان والحارث بن أدهم أن أبرهة بن الصباح بن أبرهة الحميري قام فقال: ويلكم يا معشر أهل اليمن، والله إني لأظن أن قد أذن بفنائكم، ويحكم خلوا بين هذين الرجلين فليقتتلا، فأيهما قتل صاحبه ملنا معه جميعا. وكان أبرهة من رؤساء أصحاب معاوية، فبلغ ذلك عليا فقال: صدق أبرهة بن الصباح، والله ما سمعت بخطبة منذ وردت الشام أنا بها أشد سرورا مني بهذا. وبلغ معاوية كلام أبرهة فتأخر آخر الصفوف وقال لمن حوله: إني لأظن أبرهة مصابا في عقله. فأقبل أهل الشام يقولون: والله إن أبرهة لأفضلنا دينا ورأيا وبأسا، ولكن معاوية كره مبارزة علي. فقال أبرهة في ذلك: لقد قال ابن أبرهة مقالا وخالفه معاوية بن حربي، لأن الحق أوضح من غرور ملبسة عرائضه بحجبي، رمى بالفيلقين به جهارا وأنتم ولد قحطان بحربي، فخلوا عنهما ليثي عراك، فإن الحق يدفع كل كذب. وما إن يعتصم يوما بقول ذو الأرحام إنه مول صحبي، وكم بين المنادي من بعيد، ومن يغشى الحروب بكل عضب، ومن يريد البقاء ومن يلاقي بإسماح الطعان وسفح ضربي. أيهجرني معاوية بن حرب وما هجرانه سخطا لربي، وعمر إن يفارقني بقول فإن ذراعه بالغدر رحب، وإني إن أفارقهم بديني لفي سعة إلى شرق وغربي. وبرز يومئذ عروة بن داود الدمشقي فقال: إن كان معاوية كره مبارزتك يا أبا الحسن فهلم إلي. فتقدم إليه علي فقال له أصحابه: ذر هذا الكلب فإنه ليس لك بخطر. فقال: والله ما معاوية اليوم بأغيظ لي منه، دعوني وإياه. ثم حمل عليه فضربه فقطعه قطعتين، سقطت إحداهما يمنه والأخرى يسره، فارتج العسكران لهول الضربة. ثم قال: اذهب يا عروة فأخبر قومك، أما والذي بعث محمدا بالحق لقد عاينت النار وأصبحت من النادمين. وقال ابن عم لعروة: وسوء صباحاه، تبح الله البقاء بعد أبي داود. ثم أنشأ يقول في ذلك: فقدت عروة الأرامل والأيتام يوم الكريهة الشنعاء، كان لا يشتم الجليس ولا ينكل يوم العظيمة النكباء. آمن الله من عدي ومن ابن أبي طالب ومن علياء، يا لعيني ألا بكت عروة الأقوام يوم العجاج والترباء. أعدنا أفعلها البكاء لو يبكوا الجن والإنس، قدوا في النار كما قال علي عليه السلام. فليبكه نسوة من بني عامر من يثرب وأهل قباء، رحم الله عروة الخير ذا النجدة وابن القماد من نجباء. أهل يثرب هم يمانيين، هو يماني، وأهل يثرب هم أعيان اليمنيين. أرهقته المنون في داع سفين صريعا قد غاب في الجرباء، قادرته الكمات من أهل بدر ومن التابعين والنقباء. وقال عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري: عروة يا عروة، لقد لقيت حماما إذ تقحمت في حمى الهوات، أعليا لك الهوان تنادي، ضيغما في أياطيل الحومات، إن لله فارسا كأبي الشبلين ما إن تهوله المتلفات، مؤمنا بالقضاء محتسبا بالخير يرجو الثواب بالسابقات، ليس يخشى كريهة في لقاء لا ولا ما يجيء به الآفات، فلقد ذقت في الجحيم نكالا وضراب المدامع المحميات، يا ابن داود قد وقيت ابن هند أن يكون القتيل بالمغفرات. قال: وحمل ابن عم أبي داود على علي فطعنه، فضرب الرمح فبراه، ثم قنعه ضربة فألحقه بأبي داود.
كيف برا الرمح حد ابن عم عروة؟
قطعه بضربة، والضربة الثانية جاءت في رأسه، رأس المدبر هذا.
وطعنه ما أثرت يعني ما صدق.
ما بيتسبر شيء، بيطعن كيف ما جاء، وبه معهم دروع مغفر. ومعاوية واقف على التل يبصر ويشاهد، فقال: تبا لهذه الرجال وقبحا، أما فيهم من يقتل هذا مبارزة أو غيلة أو في اختلاط الفيلق وثوران النبع؟ فقال الوليد بن عقبة: ابرز إليه أنت فإنك أولى الناس بمبارزته. فقال: والله لقد دعاني إلى البراز حتى استحييت من قريش، وإني والله لا أبرز إليه، ما جعل العسكر بين يدي الرئيس إلا وقاية له. فقال عتبة بن أبي سفيان: إلهوا عن هذا، كأنكم لم تسمعوا نداءه، فقد علمتم أنه قتل حريثاً وفضح عمراً، ولا أرى أحداً يتحكك به إلا قتله. فقال معاوية لبسر بن أرطاه: أتقوم لمبارزته؟ فقال: ما أحد أحق بها منك، وإذ أبيتموه فأنا له. فقال له معاوية: أما إنك ستلقاه في العجاجة قدم في أول الخيل. وكان عند بسر بن أرطاة بن عم له قد قدم من الحجاز يخطب ابنته، فأتى بسرا فقال له: إني سمعت أنك وعدت من نفسك أن تبارز عليا، أما تعلم أن الوالي من بعد معاوية عتبة، ثم بعده محمد أخوه، وكل من هؤلاء قرن لعلي، فما يدعوك إلى ما أرى؟ قال: الحياء، خرج مني كلام، فأنا أستحيي أن أرجع عنه. فضحك الغلام وقال في ذلك: تنازله يا بسر إن كنت مثله، وإلا فإن الليث للضبع آكل. كأنك يا بسر بن أرطاة جاهل بآثاره في الحرب أو متجاهل. معاوية الوالي وصنواه بعده، وليس سواء مستعار وثاكل، أولئك هم أولى به منك، إنه علي فلا تقربه، أمك هابل، متى تلقه فالموت في رأس رمحه، وفي سيفه شغل لنفسك شاغل، وما بعده في آخر الحرب عاطف، ولا قبله في أول الخيل حامل. فقال بسر: هل هو إلا الموت؟ لا بد والله من لقاء الله تعالى. فغدا علي عليه السلام منقطعا من خيله، ومعه الأشتر وهو يريد التل، وهو يقول: إني علي فاسألوا لتخبروا، ثم ابرزوا إلى الوغى أو أدبروا، سيفي حسام وسناني أزهر، منا النبي الطيب المطهر، وحمزة الخير ومنا جعفر، له جناح في الجنان أخضر، ذا أسد الله وفيه مفخر، هذا وهذا وابن هند مجحر، مذبذب مطرد مؤخر. فاستقبله بسر قريبا من التل، وهو أبصر كيف دبورهم، علي رايح على معاوية على التل، لأن معاوية فوق التل، التل هو كن مكثابي كن ثاعب كبير رايح هو الأشتر وحده وذا المدبر يروح يفدي معه ويهبن نفسه قد نصحه الخطاب دي بيخطب في بنته فاستقبله بسر قريبا من التل وهو مقنع في الحديد لا يعرف فنادى ابرز إلي أبا حسن فانحدر إليه على توئدة غير مكترف حتى إذا قربه طعنه وهو دارع فألقاه على الأرض ومنع الدرع السنان أن يصل إليه فاتقاه بسر بعورته وقصد أن يكشفها يستدفع بأسه فانصرف عنه علي عليه السلام مستدبرا له فعرفه الأشتر حين سقط فقال يا أمير المؤمنين هذا بسر بن أرضة عدو الله وعدوك فقال دعه عليه لعنة الله أبعد أن فعلها فحمل ابن عم لبسر شاب على علي عليه السلام وهو يقول أرضيت بسرا والغلام ثائره أرضيت شيخا غاب عنه ناصره وكلنا حامل لبسر واتره فحمل عليه الأشتر وهو يقول أكل يوم دجل شيخ شاغرة وعورة وسط العجاج ظاهرة تبرزها طعنة كف واترة عمر وبسر رميا بالفاجرة فطعنه الأشتر فكسر صلبه وقام بسر من ضعنة علي موليا وولت خيله وناداه علي يا بسر معاوية كان أحق بهذا منك لأنه راح يدفع عن معاوية معاوية على التل وقال معاوية أن علي بيخرج في أول الخيل وما هو صدق ما جاب خيل ولا جاب أحد بلا وحده هو الأشتر فرجع بسر إلى معاوية فقال له معاوية ارفع طرفك قد أتال الله عمرا منك لأنه بيسب عمر لأن عمر كشف عورته فقال في ذلك النضر بن الحارث أفي كل يوم فارس تندبونه له عورة وسط العجاجة بادية يكف بها عنه علي سنانه ويضحك منها في الخلاء معاوية بدت أمس من عمر فقنع راسه وعورة بسر مثلها حذو حاذية فقولا لعمر وابن أرضاة أبصرا سبيلكما لا تلقيا الليث ثانية ولا تحمدا إلا الحيا وخصاكما هما كانتا والله للنفس واقية فلولاهما لم تنجوا من سنانه وتلك بما فيها عن العود ناهية متى تلقيا الخيل المشيحة صبحة وفيها علي فاترك الخيل ناحية وكونا بعيدا حيث لا يبلغ القنا وحمي الوغى إن التجارب كافية وإن كان منه بعد في النفس حاجة فعودا إلى ما شئت ما هي ما هي فكان بسر بعد ذلك إذا لقي الخيل التي فيها علي تنحى ناحية وتحامى فرسان أهل الشام عليا وعن أبي جحيفة قال ثم إن معاوية جمع كل قرشي بالشام فقال العجب يا معشر قريش أنه ليس لأحد منكم في هذه الحرب فعال يطول به لسانه غدا ما عدا عمرا فما بالكم وأين حمية قريش فغضب الوليد بن عقبة وقال وأي فعال تريد والله ما نعرف في أكفائنا من قريش العراقي من يغني غناءنا باللسان ولا باليد فقال معاوية بل إن أولئك قد وقوا عليا بأنفسهم قال الوليد كلا بل وقاهم علي بنفسه قال ويحكم أما منكم من يقوم لقرنه منهم مبارزة أو مفاخرة فقال مروان أما البراز فإن عليا لا يأذن لحسن ولا لحسين ولا لمحمد بنيه فيه ولا لابن عباس وإخوته ويصلى بالحرب دونهم، فلأيهم نبارز؟ وأما المفاخرة فبماذا نفاخرهم؟ أبالإسلام أم بالجاهلية؟ فإن كان بالإسلام فالفخر لهم بالنبوة، وإن كان بالجاهلية فالملك فيه لليمن. فإن قلنا قريش قالت العرب فأقروا لبني عبد المطلب، فغضب عتبة بن أبي سفيان فقال الهوى عن هذا، فإني لاق بالغداة جعدة بن هبيرة. جعدة بن هبيرة خاله علي عليه السلام، وأبوه هبيرة المخزومي، وأمه أم هانئ، وكان قائد مع أمير المؤمنين عليه السلام لشرطة أمير المؤمنين. فقال معاوية بخن بخن، قومه بنو مخزوم، وأمه أم هانئ بنت أبي طالب، وأبوه هبيرة بن أبي وهب كفو كريم. وظهر العتاب بين عتبة والقوم حتى أغلظ لهم وأغلظوا له. فقال مروان أما والله لولا ما كان مني يوم الدار مع عثمان ومشهدي بالبصرة لكان مني في علي رأي كان يكفي امرأ ذا حسب ودين، ولكن ولعل أني لولا ما تجرى على علي يوم الدار وعاد علي يوم البصرة إن كان رأيه أنه يروح إلى علي كان أسهل من معاوية، لكان مني في علي رأي كان يكفي امرأ ذا حسب ودين، ولكن ولعل. ونابذ معاوية الوليد بن عقبة دون القام فأغلظ له الوليد، فقال معاوية يا وليد إنك إنما تجترئ علي بحق عثمان، وقد ضربك علي حدا وعزلك عن الكوفة، ثم إنهم ما أمسوا حتى اصطلحوا وأرضاهم معاوية من نفسه ووصلهم بأموال جليلة. وبعث معاوية إلى عتبة فقال ما أنت صانع في جعدة؟ فقال ألقاه اليوم وأقاتله غدا. وكان لجعدة في قريش شرف عظيم، وكان له لسان، وكان من أحب الناس إلى علي. فغدا عليه عتبة فنادى أيا جعدة، فاستأذن علي عليه السلام في الخروج إليه فأذن له، واجتمع الناس لكلامهما. فقال عتبة يا جعدة إنه والله ما أخرجك علينا إلا حب خالك وعمك ابن أبي سلمة عامل البحرين عمر بن أبي سلمة ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنا والله ما نزعم أن معاوية أحب بالخلافة من علي لولا أمره في عثمان، ولكن معاوية أحب بالشام لرضا أهلها به فاعفوا لنا عنها، فوالله ما بالشام رجل به طرق إلا وهو أجد من معاوية في القتال، ولا بالعراق من له مثل جد علي في الحرب، ونحن أطوع لصاحبنا منكم لصاحبكم. وما أقبح بعلي أن يكون في قلوب المسلمين أولى الناس بالناس حتى إذا أصاب سلطانا أفنى العرب. فقال جعدة أما حبي لخالي فوالله أن لو كان لك خال مثله لنسيت أباك، وأما ابن أبي سلمة فلم يصب أعظم من قدره، والجهاد أحب إلي من العمل، وأما فضل علي على معاوية فهذا ما لا يختلف فيه اثنان، وأما رضاكم اليوم بالشام فقد رضيتم بها أمس فلم نقبل، وأما قولك إنه ليس بالشام من رجل إلا وهو أجد من معاوية وليس بالعراق لرجل مثل جد علي، فهكذا ينبغي أن يكون مضى بعلي يقينه وقصر بمعاوية شكه، وقصد أهل الحق خير من جهد أهل الباطل، وأما قولك نحن أطوع لمعاوية منكم لعلي فوالله ما نسأله إن سكت ولا نرد عليه إن قال، وأما قتل العرب فإن الله كتب القتل والقتال، فمن قتله الحق فإلى الله. فغضب عتبة وفحش وأفحش على جعدة فلم يجب وأعرض عنه، وانصرفا جميعا مغضبان. فلما انصرف عتبة جمع خيله فلم يستبق منها شيئا، وجل أصحابه السكون والإزد والصدق. وتهيأ جعدة بما استطاع فالتقيا، وصبر القوم جميعا، وباشر جعدة يومئذ القتال بنفسه، وجزع عتبة فأسلم خيله وأسرع هاربا إلى معاوية، فقال له فضحك جعدة: وهزمتك لا تغسل رأسك منها أبدا. قال عتبة: لا والله لا أعود إلى مثلها أبدا، ولقد أعذرت وما كان على أصحابي من عتب، ولكن الله أبى أن يديلنا منهم، فما أصنع؟ فحظي بها جعدة عند علي، فقال النجاشي فيما كان من شتم عتبة لجعدة شعرا: إن شتم الكريم يا عتبة خطب، فعلمنه من الخطوب عظيم، أمه أم هاني وأبوه من معد ومن لؤي صميم، ذاك منها هبيرة بن أبي وهب أدرت بفضله مخزوم، كان في حربكم يعد بألف حين تلقى بها القروم القروم، وابنه جعدة الخليفة منه هكذا يخلف الفروع الأروم، كل شيء تريده فهو فيه، حسب ثاقب ودين قويم، وخطيب إذا تمعرت الأوجه يشجى به الألد الخصيم، وحليم إذا الحبى حلها الجهل وخفت من الرجال الحلوم، وشكيم الحروب قد علم الناس إذا حل في الحروب الشكيم، وصحيح الأديم من نغل العيب إذا كان لا يصح الأديم، حامل للعظيم في طلب الحمد إذا أعظم الصغير اللئيم، ما عسى أن تقول للذهب الأحمر عيبا هيهات منك النجوم، كل هذا بحمد ربك فيه، وسوى ذاك كان وهو فطيم. وقال الشني في ذلك لعتبة: ما زلت تنظر في عطفيك أبهة لا يرفع الطرف منك التيه والصلف، لا تحسب القوم إلا فقع قرقرة أو شحمة بزها شاو لها نطف، حتى لقيت ابن مخزوم وأي فتى أحيا مآثر آباء له سلف، إن كان أرهط أبي وهب جحاجحة في الأولين فهذا منهم خلف، أشجاك جعدة إذ نادى فوارسه حاموا عن الدين والدنيا فما وقفوا، حتى رموك بخيل غير راجعة إلا وسمر العوالي منكم تكف، قد عاهدوا الله لن يثنوا أعنتها عند الطعان ولا في قولهم خلوف، لما رأيتهم صبحا حسبتهم أسد العرين حما أشبالها الغرف، ناديت خيلك إذ عض الثقاف بهم خيلي إلي فما عاجوا ولا عطفوا، هلا عطفت على قتلى مسرعة منها السكون ومنها الإزد والصدف، قد كنت في منظر من ذا ومستمع يا عتب لولا سفاه الرأي والسرف، فاليوم يقرع منك السن عن ندم، ما للمبارز إلا العجز والنصف. نبصر السفاهة فيه، قال أنا داري ما جابك إلا حبك الخالق، وش فيها من منقصة في جعل إنه يحب خالق، وحب علي عليه السلام إيمان وبغضه نفاق، ما قد جواب عليه بالبصر
من سأب من سأب
لا معها أب، الله أعلم إن ما معهم شيء، ولا إن معاوية ما مدبر الأولاد الزنا يخلي أخوتي، ودور العمر بن العاص. قال نصر عن عمر في إسناده: قال: وكان من أهل الشام بصفين رجل يقال له الأصبغ بن ضرار الإزدي، وكان يكون طليعة ومسلحة لمعاوية، المسلحة النقطة لكن النقطة مسلحة، وطليعة بن جي قبل معاوية ما هم مقدمة جاء، يعني ما معه جيش قوي، ما هو إلا طليعة ربيئة لجله يبحث الأشياء، لجله يطلع إذا به جيش وصال ولا شيء. فندب علي له الأشتر فأخذه أسيرا من غير أن يقاتل، وكان علي ينهى عن قتل الأسير الكاف، فجاء به ليلا وشد وثاقه وألقاه عند أصحابه، عند أصحاب الأشتر ينتظر به الصباح. وكان الأصبغ شاعرا مفوها، ونام أصحابه فرفع صوته فأسمع الأشتر فقال: ألا ليت هذا الليل طبق سرمدا على الناس لا يأتيهم بنهاري، يكون كذا حتى القيامة إنني أحاذر في الإصباح ضرمة ناري، فيا ليل طبق إن في الليل راحة وفي الصبح قتلي أو في كاف إساري، ولو كنت تحت الأرض 60 واديا لما رد عني ما أخاف حذاري، فيا نفس مهلا إن للموت غاية فصبرا على ما ناب يا ابن ضراري. يخاطب نفسه: أأخشى ولي في القوم رحم قريبة، أبى الله أن أخشى والأشتر جاري، ولو أنه كان الأسير ببلدة أطاع بها شمرت ذيل إيجاري، ولو كنت جار الأشعث الخير فكني وقل من الأمر المخوف فراري، وجار سعيد أو عدي بن حاتم وجار شريح الخير قر قراري، وجار المرادي العظيم وهانئ وزحر بن قيس ما كرهت نهاري، ولو أنني كنت الأسير لبعضهم دعوت رئيس القوم عند عثاري، أولئك قومي لا عدمت حياتهم وعفوهم عني وستر عواري. فغدا به الأشتر على علي فقال: يا أمير المؤمنين، هذا رجل من المسلحة لقيته بالأمس، فوالله لو علمت أن قتله الحق قتلته، وقد بات عندنا الليلة وحركنا بشعره، فإن كان فيه القتل فاقتله، وإن غضبنا فيه وإن ساغ لك العفو عنه فهبه لي. قال: هو لك يا مالك، فإذا أصبت منهم أسيرا فلا تقتله، فإن أسير أهل القبلة لا يفادى ولا يقتل. فرجع به الأشتر إلى منزله وقال: لك ما أخذنا منك، ليس لك عندنا غيره. هناك هب قصيدة جدا
ولا ذكر علي فيها،
لا
في المشايخ عدتها،
أدي من قرابته من قبيلته مسكين.
عد الأشتر والأشعث وسعيد بن قيس
هو يماني. وفي كتاب الفتوح تصنيف أحمد بن أعثم الكوفي ذكر تحريض أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام على القتال، قال: وخطب علي أصحابه بعد أن صلى العشاء الآخرة فقال: الحمد لله الذي يبرم ما قضى وقدر، فما أبرم فلا ينقضه الناقضون، وما نقض فلن يبرمه المبرمون، مع أن الله تعالى لو شاء لما اختلف اثنان من خلقه، ولا تنازعت الأمة في شيء من أمره، ولا جحد المفضول حق الفاضل، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. وقد ساقتنا وهؤلاء المقادير إلى هذا المكان، ونحن من الله تعالى بمنظر ومسمع، ولو شاء الله لانتقم وكان منه التغيير، ولكنه جعل الدنيا دار الأعمال والآخرة دار القرار، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ألا وإنكم تقاتلون عدوكم غدا، فاطلبوا الليلة القيام، وأكثروا فيها من تلاوة القرآن، واذكروا الله واسألوه النصر، وعليكم بالحذر والحزم والصبر، وكونوا صادقين، ألا وقد بلغ بكم وبعدوكم ما قد رأيتم ولم يبق منهم إلا آخر نفس. فإن الأمور إذا أقبلت اعتبر آخرها بأولها. وقد صبر لكم القوم على غير دين حتى بلغوا فيكم ما بلغوا. هذا يدل على أنهم ما هم متدينين بقتال علي. على ما قال ذاك لابنه؟ قال ادعوك إلى الدنيا. صبروا على غير دين، إنما حمية وجاهلية. وقد صبر لكم القوم على غير دين حتى بلغوا فيكم ما بلغوا، وأنا غاد عليهم غدا ومحاكمهم إلى رب العالمين. قال: فوثب الناس إلى سيوفهم فجعلوا يشحذونها، وإلى رماحهم فجعلوا يسنون أسنتها، وإلى نصالهم فجعلوا يسوون نصالها. قال: ووقع أمر ليس بالهزل، وجعل رجل من أصحاب علي يرتجز ويقول شعرا: قد قلت والعين سجال تنسكب، قد أمست الأمة في أمر عجب، والملك مجموع غدا لمن غلب، والقول عندي صدقه غير حرب، أن غدا تهلك أعلام العرب، غدا نلاقي ربنا فنحتسب، يا رب لا تشمت بنا ولا تعب، من يجعل الأنداد ربا والصلب. لا تشمت بنا الأنداد، يعني عباد الأصنام. غدا يكونون رمادا قد كتب، بعد الجمال والحياء والحسب. ووقع في عسكر معاوية الخوف والحذر والفزع لما قد عزموا عليه إذ أصبحوا. وجعل معاوية يقول لأصحابه: يا أهل الشام، اعلموا أنكم تقاتلون غدا إخوانكم من العرب، فكونوا على إحدى ثلاث خصال: إما أن تكونوا قوما تطلبون ما عند الله بقتال قوم بغوا عليكم وأقبلوا من بلادهم حتى نزلوا ببيضتكم، وإما أن تكونوا قوما تطلبون بدم الخليفة عثمان فإنه خليفتكم مصهر نبيكم، وإما أن تكونوا تذبون عن حريمكم وحرمكم، فعليكم بتقوى الله والصبر الجميل. فأنشأ رجل من أصحاب معاوية شعرا: ألا ليت هذا الليل أطبق سرمدا، علينا وأنا لا نرى بعده غدا، فإن يك ليلي خائبا لصباحه، وجدت إلى برج الكواكب مصعدا، وأما فراري في البلاد فليس لي فرار، وإن جاوزت جاب القاء مبعدا، حذار علي إنه غير مخلف، يدا له ما لب الملبون موعدا. كأني به في الليل ينفض راسه على ظهر خوار الرحالة أجردا، يخوض غمار الموت في مرجحنة، ينادون في نقع العجاجة أحمدا، من أصحاب بدر والنضير وخيبر، وإحد يروون الصفيح المهندا، ويوم حنين جالدوا عن نبيهم جموعا من الكفار حتى تبددا. فقل لابن هند: ما الذي أنت صانع؟ أتثبت أم ندعوك في الحرب بعددا؟ البعددا المرأة الذي على الفراش عجوز. قال: فبلغ معاوية شعره فهم بقتله، وقال: قاتله الله، لو أصاب خلف جابل مكانا لجاز إليه. قال: فهرب صاحب هذا الشعر في جوف الليل، فصار إلى علي رضي الله عنه فكان معه. وكان مائل إلى علي من قبل أن يشتي يخوفهم، حتى في ذهني في رواية ثانية أنه قال معاوية: والله لهذه القصيدة أشد على أهل الشام من لقى علي، لأنه نشرها في الليل، صاح بعلى صوت في الليل فالغدر ما دروا منه، بحث عنه لما درى، أمر بقتله. قاتله الله، والله لا شعره هذا أشد على أهل الشام اللي قال علي. قال يهرب لما يوصل عند جبل أو جبل، في واحدة في مشارق الأرض واحدة في مغاربها. قال: ودخل على معاوية من صباح علي وحربه غم شديد، وضاق به ذرعا، فجعل يشجع أصحابه ويقول: يخوفني أبو حسن علي بياض الصبح والوقت الصباحي، فأبرق ما استطعت، فإن قرني حديد لا تفلله النطاح. ودون الشام قد عاينت طعنا، وبعد الطعن ضرب أو كفاح، فإن يقصر غيابك لا أطله، وإن تجمح ففي نفسي جماح. ستأتيكم ململمة طحون كركن الطوق مسبلة رداح، تشيب الناهد العذراء منها فوارسها بأيديها الرماح. وليس الحرب نخشى إذا ما تعاظمت الأمور ولا الجراح، ما بخاف من الحرب ولا من شيء، أنه وراء الصفوف الناس يتقاتلوا لما ينجح. مع حمير سرحهم في الحرب وقوم لا يفرقون بين الناقة والجمل كما قال هو. ويذهب ما بقي منا ومنهم، وودوا أننا طحنا وطاحوا، ألم يكن في الذي سلف الدليل على أن الوعيد هو الرياح. وإذا لم نزل نغدو عليهم، ورحنا في مساءتهم وراحوا تباعا هكذا شهرا وعشرا، كأن دماءنا سيل مباح. فما فلوا لنا حدا بحد، وما منا حريم مستباح. إذا عدوا لهم يوما عددنا، لنا يوما يفور به القداح. فلما تقارب الصبح هب الناس وتحركوا، وصهلت الخيل التي عولت على الحرب، وجعل الناس يعلفون ويسقون ويسرجون ويوثقون اللأمات. فأنشأ الأشتر يقول شعرا: قدنا الفصل للصباح وللسلم رجال، وللحروب رجال، فرجال الحروب كل خدب مقحم لا تهيجه الأهوال. يضرب الفارس المدجج في النقع إذا قل في الوغى الأكفال. يا ابن هند شد الحيازيم للموت، ولا تذهبن بك الآمال. إن في الصبح إن بقيت الأمرا يتعوذ من شره الأبطال. فاصبروا للطعان بالأسل السمري وضرب تجري به الأمثال. إن تكونوا قتلتم النفر البيض وغالت أولاكم الآجال، فلنا منهم وإن عظم الخطب وقلت أمثالهم أبدال. يخضبون الوشيج في رهج النقع، وللموت بينهم أذيال. طلبوا الفوز في المعاد، وفي ذا تستهين النفوس والأموال. قال: فكان معاوية إذا ذكر هذا الشعر يقول: شعر منكر، قاله فارس العراق. إلى هنا.